الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا ربكم خالقكم ورازقكم وهاديكم إلى الحق والعمل به ولا تشركوا به شيئا، فما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى عما يشركون. واعلموا أن الله قد أنعم عليكم بنعم كثرة لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى، فما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أعظم تلك النعم التي أنعمها الله على ابن آدم نعمة المال، نعمة المال، والتي من قام بحق الله فيها وحق عباده فقد شكرها، ومن عصى الله بها وبذر وأسرف فقد كفرها وكانت وبالا عليه وعذابا وهما وغما. فالمال عصب الحياة، وحبب للنفس تملكه. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فاشكروا الله عباد الله بما أنعم عليكم من المال، وشكره يكون بأداء حق الله فيه وحق عباده. وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد بالمال الوفير والثراء الكبير أن الله يحبه ويكرمه ويخصه بذلك، كما أنه ليس معنى أن يجعل الله العبد فقير فيقدر عليه رزقه أن الله قد أهانه وكرهه وأبغضه. كلا، كما قال ذلك عن نفسه سبحانه كما في سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، قال ابن القيم ليس كل من أنعمت عليه بالمال فإني أحبه وأكرمه، وليس كل من قدرت عليه الرزق فكان فقيرا معدما فإني أبغضه. فإن الميزان عند الله التقوى، فإن الله يحب التقي ولو كان فقيرا معدما، ويبغض الغني إذا كان فاسقا غافلا سبحانه وتعالى. بل أن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على العبد الفاسق وهو مقيم على معصية الله وتكبره وتجبره استدراجا منه، فيعظم عذابه يوم القيامة ويظن بالمال الوفير أن الله يحبه، فيكون ذلك استدراج منه. كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة ابن نافع رضي الله تعالى عنه، أو عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن العبد إذا كان غني وهو مقيم على معصية الله فإنما الله يستدرجه، وليس ذلك معناه أنه يحبه سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فمن التكاثر جمع المال طلبا للمباهاة والمفاخرة عند الخلق، وقد قرب للناس حسابهم ووفاتهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: أعمار أمتي بين 60 و70، وقلما يجوز ذلك، فقد اقترب للناس حسابهم واقتربت وفاتهم، فليروا الله من أنفسهم خيرا بأداء حق الله في هذا المال، بقضاء الدين والنفقات الواجبة والمستحبة، حتى لا يبغتهم الموت فيندمون. ولا تساعة مندم، فإنهم إذا ما قضوا ديونهم حبسوا في القبر عن جنة الخلد حتى يؤدى عنهم الدين، وإذا بذروا وأسرفوا فإنهم حينئذ قد صاروا إخوانا للشياطين، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كما أخبر رب العالمين. فالتبذير كما قال أهل العلم هو الإنفاق، الزيادة في الإنفاق في المباح في غير محله. أما الإسراف، الإسراف هو الإنفاق في المباح في غير محله والزيادة في ذلك. أما التبذير فهو الإنفاق في المحرم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فنهاك رب العالمين عن الإسراف وعن التبذير، وأمرك أن تكون في نفقتك من المتوسطين. فلما أخل الناس بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، في مالهم طغوا وتكبروا، كما قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاعلم يا عبد الله أنك مسؤول عن هذا النعيم الذي تنغمس فيه يوم القيامة، كما جاء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقول الله له فيه سبحانه: ألم نصح لك بدنك؟ ألم نروك الماء البارد؟ فهذا من النعيم يا عباد الله الذي تسألون عنه، فكيف بمن كثر الله ماله؟ فإن من كثر الله ماله عظم في يوم القيامة حسابه. فالفقراء يدخلون قبل الأغنياء، كما ثبت في حديث رسول الله يوم القيامة إلى الجنة ب500 عام، فيؤخر الغني لأنه يحاسب عن كل قرش فيما أنفقه وكيف اكتسبه، يحاسبه، ولذلك يؤخر فيدخل قبله الفقراء ب500 عام. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله في هذا المال الذي رزقكم الله إياه، فإنه ما رزقكم إياه إلا وهو ناظر كيف تكتسبونه وفيما تنفقونه، ثم يجازيكم بذلك يوم القيامة سبحانه وتعالى. ففريق في الجنة وفريق في السعير. وقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى طريق الإنفاق، فلما أخل به الناس عظمت ديونهم وحصل لهم من الاضطراب والهم والغم والعذاب النفسي ما لا يعلمه إلا الله، فصار الخارج منهم في النفقة أكثر من الداخل بسبب حب الدنيا والتنافس فيها، فصار الرجل منهم ينفق أكثر من مستواه المعيشي بالدين، فقسط للسيارة وقسط لشراء منزل فخم وقسط لتغيير أثاث المنزل، حتى صار الرجل مهموما مغموما، قد فشل في حياته الزوجية، مضطربا مع أهله وأولاده، يفكر في دينه كيف الخلاص منه، ويجمع إلى ذلك كسب محرم باستعمال الفيزا وأمريكان إكسبريس أو غير ذلك ممن يطلبون منه شرطا ربويا عند العقد من البنوك، فاجتمع عليه من أموال الربا ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأرشدنا الله للتوسط في الإنفاق، فقال الله تعالى في كتابه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فنهى الله عن التبذير وهو الزيادة في الإنفاق في غير محله، وعن البخل. ولكن أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاقتصاد في المعيشة، وفرق بين البخل والاقتصاد في المعيشة. فقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة، فمن أخلاق النبوة أن تقتصد في بيتك، فتجعل على الأقل الخارج من مالك مثل الداخل، فيبقى لا لك ولا عليك. أما أن يكون الخارج منك في النفقة أكثر من الداخل من الموارد، فسيكون في آخر الشهر عجز عليك، وهذا مخالف لأمر الله لك بالتوسط في النفقة، فإنه سبحانه قال: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فإنك إذا أنفقت مالك في أول الشهر وكان مرتبك 5000، ففي أول الشهر صرت مديونا ب2000، أنفقت 5 وزيادة، قعدت آخر الشهر لا مال لك. ومن كثرة ما يرى الناس من أولئك المتلاعبين بالسداد لم يدين بعضهم بعضا، حتى صاروا يأخذون من البنك قروضا ربوية، نسأل الله العافية، أحوجهم ذلك إلى الربا. فعلى العباد أن يتقوا رب العباد سبحانه وتعالى. خرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى إليه عبد الله وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو ما أكلت فأفنيت، أو ما لبست فأبليت، فإن مالك هذا الذي تجمعه إذا لم تنفقه على الوجه الصحيح سيذهب إلى ورثتك، وما هي أيام بعد دفنك إلا هم يتضاحكون نسيانا لك، فلا ينفعك إلا مالك إذا أنفقته في الخير. وأما إذا بددته وأسرفت في إنفاقه فهو غم عليك وهم. قال الناظم: ولست أرى السعادة جمع مال، لكن التقي هو السعيد. واعلموا عباد الله أن الله قد يضيق على العبد رزقه فلا يجد كفافا، وهو بذلك سبحانه وتعالى يبتليه كما يبتلي الغني بأن يوفر له المال، فينظر كيف يعمل هذا وهذا سبحانه. فإذا استبطأتم عباد الله الرزق فإياكم أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستبطئن أحدكم الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا عرض عليك رئيس عمل أن تعمل في مكان فيه اختلاط، أو تصلح أجهزة غالب ما تستعمل في المحرم، أو تحصيل أموال ربوية، أو غير ذلك من الأعمال المحرمة، فلا تستطيع أن الرزق فأن توافق العقد، اشترط عليه ألا تعصي الله، فإن أبى فإن الله سيعوضك خيرا إذا تركت ذلك من جرائه لا إله إلا هو. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
فلا تسأل عليهم الملائكة الله. السلام عليكم ورحمة الله.